محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في البيان الذي تمسك به الشيخ النائيني لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي من دون تفصيل بين تقدم العلم الأول وتأخره وتقارنه، وذلك البيان مركب من ثلاث مقدمات. الأولى إن العلم الإجمالي، أريد أن أفهرس وأمر مر الكرام على هذه المقدمات حتى نذكر المناقشة. إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا إلا إذا كان محدثا للتكليف على كلا التقديرين، إذ لو لم يحدث التكليف على كلا التقديرين لأن كان أحد الطرفين يجري فيه مثلا أصحاب النجاسة أو كان منجزا بعلم سابق، فالطرف الثاني نرجع فيه إلى الأصل، إلى أصل الطهارة أو البراءة بلا معارضين. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية إن العلم إنما ينجز للحاض زمن حصول المعلوم وليس بلحاض زمن حصول العلم، ولذا لو علمنا الآن بحدوث نجاسة قبل يومين تترتب الآثار أحسنتم قبل يومين وليس من الآن، وهذا معناه أن المدار في التنجز على زمن المعلوم وليس على زمن حصول العلم. والمقدمة الثالثة إن تقدم المعلومين الذي هو المدار في التنجيز، تقدم المعلوم قد يكون تقدم المعلوم في أحد العلمين على المعلوم في العلم الثاني، قد يكون تقدما زمانيا كما هو الحالة المتعارفة، أو يكون تقدما رتبيا كما لو فرض أن الملاقات مع نجاسة أحد الإناءين الأولين حصلتا في آن واحد، ومثلنا لذلك إنه في هذه الحالة لا يوجد تقدم وتأخر زماني بين المعلوم بالعلم الثاني والمعلوم بالعلم الأول، إلا أنه بالرغم من ذلك يكون المعلوم بالعلم الأول أسبق رتبة باعتبار أنه المنشأ والعلة والسبب لتولد المعلوم الثاني، أي لتولد العلم بنجاسة إما الملاقي أو الإناء الأول. هذا وعليه بعد ضم كل مقدمة إلى سابقتيها إلى الأخريتين نخرج بهذه النتيجة، وهي أن العلم الثاني ليس بمنجز، يعني العلم بين الملاقي والإناء الأول، وذلك من جهة أن أحد طرفيه قد تنجز بعلم سابق ولو من حيث الرتبة. وعليه يكون المدار على العلم الأول لسبق المعلوم فيه رتبة على المعلوم في العلم الثاني، والمدار في التنجز على الأسبقية ولو الرتبية. على هذا الأساس نرجع للأصل في المنأنى الملاقي في الطرف الثالث بلا معارضة، لأن العلم الإجمالي الثاني سقط عن المنجز. هذا حصيلة ما ذكره. وقبل أن أذكر المناقشات أقول ومن خلال هذا يتضح أن الميرزا له بيانان اثنين لإثبات مولانا مولانا لإثبات مولانا مولانا عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي. أحدهما هو البيان المذكور والثاني ما نقلناه سابقا عن الشيخ الأعظم، حيث إنه قد تبناه أيضا في بعض كلماته، والذي يرجع حاصله ذلك البيان متقدم عن الشيخ أن المعارضة لا يدخل فيها إلا الأصول ذات الرتبة الواحدة، ومع تساقط الأصلين الأولين نرجع إلى الأصل في الملاقي بلا معارضين. هذا هم بيان يتبنى المرزى على أي حال، وعلى أي حال البيان المذكور بمقدماته الثلاث قابل للتأمل. أما المقدمة الأولى وهي أن العلم الإجمالي لا يكون منجزاً إلا إذا كان محدثا للتكليف على كلا التقديرين، فلو كان أحد الطرفين منجزا باستصحاب أو بعلم إجمالي رجعنا إلى الأصل في الطرف الثاني بلا معارضة، فيمكن أن يقال أما المقدمة الأولى فيمكن أن يقال في مقام التعليق عليها إن التنجيز في أحد الطرفين تارة يفرض ثبوته بمثل استصحاب النجاسة، وأخرى يفرض ثبوته بمثل العلم الإجمالي الأول كما هو المفروض في مقامنا. فإن كان ثابتا بمثل استصحاب النجاسة فما ذكره من عدم تنجيز العلم الإجمالي وجيه لأن استصحاب النجاس إذا جرى فلا يمكن مولانا مولانه تطبيق حديث كل شيء لك طاهر عليه. ويبقى تطبيقه على الطرف الثاني بلا معارض. فنتمسك به ويكون ذلك مؤمنا شرعيا وأما إذا كان تنجيز ثابتا بمثل علم الإجمال الأول فلا نسلم ما ذكره من سقوط العلم الثاني عن التنجيز. لأن الموجب للتنجيز هو تعارض الأصول فإذا لم يكن تعارض فلا تنجيز كما هو مختار قدس الروح والصحيح ذلك أيضا. وإذا رجعنا إلى العلم الأول وجدناه ذا تنجيز بسبب سبب شنو؟ عدم إمكان تطبيق حديث كل شيء لك طاهر على طرفه للعلم بنجاسة أحدهم. ومن المعلوم إن هذا التعارض الموجب لتنجيز العلم الأول والمعبر عنه بتعارض الأصول ثابت أيضا في العلم الثاني فإن أصل الطهارة لا يمكن تطبيقه على الملاقي فقط لمعارضة ذلك بتطبيقه على شقولة إناء الأول إلا إذا ضممنا إلى ذلك فكرة أن الساقط لا يعود ولكن قد تقدمت المناقشة في ذلك ومع عدم تسليم الفكرة المذكورة أي فكرة الساقط لا يعود فلا معنى لتخصيص المعارضة بخصوص الطرفين الأولين أو العلم الأول. والعلم الأول على بعض. فليبقى حديث كل شيء لك طاهر قابل لشمول جميع الأطراف والمناسب آنذاك تنجيز العلم الثاني أيضا كما ذكره المرزا إذن يتم في غير المقام أي في مورد ثبوت التنجيز في أحد الطرفين بمثل الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى المقدمة الثانية وهي أن العلم ينجز من حين حصول المعلوم فينبغي حد ذلك من الغرائب إذ إن تنجيز العلم ليس إلا من باب أنه كاشف عن الواقع وحيث إن الكاشفية من خصائص العلم دون المعلوم فمن المناسب ثبوت التنجيز من حين حصول العلم وليس من حين حصول المعلوم وأما الشاهد الذي تمسك به والذي أوقعه فيما انتهى إليه وهو الشاهد شنو كان؟ أن من علم الآن بالنجاسة في زمن سابق لزمه ترتيب الآثار آثار النجاسة من الزمن السابق فمدفوعنا وعما شاهد فمدفوع بأن كلامنا التنجيز وأن التنجيز الذي هو بمعنى تنجيز شنو؟ استحقاق العقوبة على المخالفة وأن بلي فمدفوع بأن كلامنا في التنجيز
وأن التنجيز
إيه؟ وأن التنجيز الذي متى يثبت وليس كلامنا في الآثار الوضعية والتنجيز لا معنى لأن يثبت قبل حصول العلم. ولئن كان هناك سبق فهو للآثار الوضعية وليس لنفسي التنجيز، وكأنه وقع خلط بين التنجيز الذي هو محل الكلام وبين الآثار الوضعية كالنجاسة التي هي خارجة عن محل الكلام. وينبغي أن يعد من البديهيات التي لا معنى للنزاع فيها أن التنجيز لا يثبت إلا عند حصول العلم، وأما بالنسبة إلى المقدمة الثالثة فيمكن أن يقال إن العلمين إذا كانا متقارنين من حيث زمان حصول العلم ومن حيث زمان مولانا مولانا، زمان شنو؟ حصول المعلوم، فلا وجه لثبوت التنجيز لأحدهما دون الآخر لمجرد سبق الرتب، لأحد المعلومين على الآخر. إن هذا مما لا تأثير له في نظر العقل، فالعقل لا، فهو لا يرى مجرد السبق المذكور كافيا في رجحان ثبوت التنجيز لأحدهما، فإن العقل لا يتأثر في أحكامه بمسألة الرتب والمصطلحات الفلسفية، عنوان جانب صغير اتضح مما تقدم. وقد اتضح من خلال كل ما تقدم أن المناسبة تعارض الأصول في العلم الثاني كتعارضها في الأول، ف فأصل الطهارة لا يمكن جريانه في الملاقي بلا معارض بيد أن هذا لا يعني حكمنا عليه بالنجاسة وإنما يعني عدم حكمنا عليه بالطهارة ها؟ إيه بالي إيه إيه كما سأقول فإذا كان الأثر الشرعي مترتبا على عنوان الطهارة كما لو بنينا أن الطهارة شرط في 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 لباس المصلي وليست النجاسة مولانا مولانا شنو مانعة وأكو كلام هو هذا فلا يمكن الصلاة بالثوب إذا كان ملاقيا للإناء الثاني لعدم إمكان إحرازي فلا شنو ايش قلت انا فلا يمكن الصلاة في الثوب إذا لاقى الإناء الثاني لعدم إمكان لأن احنا شنو نفترض كل الإناء الثاني شنو ملاقى لعدم إمكان إحراز طهارته بإصالة الطهارة لفرض المعارضة وأما إذا كان الأثر الشرعي مترتبا على مانعية عنوان النجاسة فالثوب في المثال لا يمكن الحكم عليه بالنجاسة لفرض عدم إحراز نجاسة الإناء الثاني فإذا شك في تنجسه تمسك تنجس إيه تنجس من إيه سميها تمسكنا تنجس يعني الثوب تمسكنا بأصل قل لي أحسن بأصل عدم عدم النعت ما كل داعي الأزلي بإصالة العدم يعني أول الاستصحاب سمع بكيفك هو الاستصحاب إصالة العدم يعني الاستصحاب جيد أي الاستصحاب جيد فإنه قبل الملاقات كان غير متنجس طبيعي أركز على النجاسة لأن هي المانع ما نقول طهارة وبعدها نشك في ثبوت التنجس له فنستصحب العدم بلا حاجة إلى التمسك بإصالة الطهارة ليقال هي معارضة لفرض أن الأثر لم يترتب على الطهارة بل على النجاسة وبالإمكان نفيها نفي النجاسة إصالة العدم الراجعة إلى استصحاب عدم التنجس الثابت سابقاً. بقية الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.